الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد عزمنا في يومنا هذا الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف على رحلة دعوية إلى بعض المناطق اليمنية، وكان مبدأها النزول عند أخينا الجليل الشيخ الفاضل أبي عمرو عبد الكريم بن أحمد الحجوري العمري حفظه الله، وذلك لزيارته أولا وإلقاء ما تيسر بين أيديكم ثانيا، وتكون كالبدأة في هذه الدعوة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص وأن يرزقنا فيها التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك. عباد الله، من النعم العظيمة أن يهيئ لك من تكون عنده لطلب العلم والتتلمذ والإفادة والاستفادة، وأنتم في هذا المركز يسر الله لكم هذا الشيخ الجليل، وهذه نعمة ينبغي أن تحمدوا الله عليها وأن تستغلوها وأن تعرفوا مقدارها، حتى لا تذهب الأوقات وتضيع اللحظات التي نحن أحوج بالمحافظة عليها من غيرنا، لأننا في زمن الصوارف عن الحق كثيرة، والمجلبات والمعينات بعد عون الله إلى الحق قليلة جدا، ربما تجد هذا يصرف من داخل بيته، وهذا يصرف من نفسه، وهذا يصرف من جاره، وهذا يصرف من صاحبه، وهذا يصرف من عدوه، وقل من يسلم. فلا بد من استغلال هذه الفرصة العظيمة التي امتن الله علينا بها دون غيرنا. فكم من أناس يتمنون أن يصل أحدهم إلى مركز من مراكز أهل السنة والجماعة، أو إلى دار حديث، أو إلى شيخ من الشيوخ، وربما بذل الغالي والنفيس ويحال بينه وبين ذلك. فبما أن الله عز وجل قد من علينا فلنستغل الفرصة استغلالا عظيما، استغلال الخائف على فواتها، استغلال الخائف على فواتها، لأن الخائف على فوات الشيء ربما يستخدمه ويستفيد منه أكثر من غيره. أيها الأخوة، جاء في كتاب الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء أيضا قول الله عز وجل: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والجمع بين الآيتين أن الفرح المأمور به ما كان فيما يؤدي إلى مرضات الله، ولا يخرج الإنسان عن طاعة الله، والفرح المذموم هو البطر والأشر الذي يخرج الإنسان عن الاعتدال ويؤدي به إلى معصية الله عز وجل. إذن الفرح بالخير عبادة أمرنا بها، قل بفضل الله القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو ما هو أعم، وبرحمته نحو ما تقدم، فبذلك فليفرحوا، لأنه من أعظم أسباب خروجهم من الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة يعبدون الأحجار والأشجار، ويعبدون النجوم والكواكب، ويعبدون المسيح وعزير، وتنوعت عباداتهم، فتفضل الله عز وجل عليهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا القرآن أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في أسوأ درجات الجهل، أحدهم يدفن ابنته أو ابنه خوف الفقر أو خوف العار، والآخر يعبد الصنم الحجر، وربما صنعه بيده، وربما اصطفاه من بين الأحجار بيده، ثم يعبده ويرجوه ويستشفع به ويتخذه قرب بينه وبين الله. فأنزل الله عز وجل القرآن رحمة للعالمين، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحق للمسلمين أن يفرحوا بهذه النعمة العظيمة التي أخرجهم الله بها من ظلمات الشرك، من ظلمات عبادة العبيد، إلى نور الإسلام والتوحيد، إلى عبادة الله الواحد القهار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف لا يفرح الإنسان بأمر ربما كان فيه سعادة الدارين؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يفرح أحدهم بهدايته للإسلام، ويفرح إذا هدي غيره إلى الإسلام فرحا عظيما، لأن هذه الهداية سبب لسعادة الدارين. فهكذا نحن في هذا الزمن نفرح بوجود دور الحديث، نفرح بوجود علماء السنة، نفرح بوجود وسائل نشر العلم والخير، نفرح بما يقوم به آحادنا أو جماعاتنا في الدعوة إلى الله عز وجل، نفرح بانتصار هذا الخير وانتشاره وظهوره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. مهما فرحنا بأموالنا، فرحنا بأبنائنا، فرحنا بزوجاتنا، فرحنا بمساكننا، فرحنا بمراكبنا، هذه الأشياء إذا كانت في حل في طاعة ربما كان الفرح بها متعلقا بالنفس، لأن نفعها في الغالب غير متعدي، إلا أن يشاء الله لمحتسب، وما يقع من صلاح الأبناء إذا وفق الله عز وجل. بينما الفرح بالقرآن والفرح بالسنة والفرح بالعلم والفرح بالاستقامة والفرح بطاعة الله عز وجل والفرح بتوبة العباد إلى الله عز وجل، كل ذلك من الأمور التي هي خير مما نجمع وخير مما يفرح به الناس. سبحان الله، كم يفرح المتزوج إذا تزوج، وكم يفرح التاجر إذا ربح، وكم يفرح الأب إذا حصل على الابن. وهذه أمور إن كانت مباحة الفرح بها جائز، لكن كيف إذا كان الفرح بالهداية من البدعة إلى السنة؟ ينبغي أن يكون الفرح بهذا الأمر أعظم من كل فرح بعد الهداية للإسلام، لأن هذه أمور بها سعادة الدارين، تعرف بها النعمة. ولذلك أغلب المسلمين ينظرون إلى العلم، ينظرون إلى السنة، ينظرون إلى الخير، ينظرون إلى العالم، إلى المؤلف، إلى المصنف، يعني إنسان مسكين قد ترك الدنيا وتفرغ لمثل هذا، ربما نذر له نظرة ترحم. بينما العالم والداعي إلى الله عز وجل يرى أن ما هو فيه من الخير أعظم وأعظم وأعظم من كل ما يفرح به. يعني حضور الدرس عندنا أهم عندنا من الملهيات، أهم عندنا من راحة البدن. قيام الليل عند المستقيم أنفع له وأروح على نفسه من النوم إلى الفجر. ربما العامي إذا نام قليلا ثم قام، حتى ولو وفق إلى صلاة شيء من الليل، إلا محب الخير يقوم يقول والله أمس ما جاءني النوم، ويثاقل هذا القيام. ما بالك إذا كان ربما يقوم لغير ذلك. بينما طالب العلم والمستقيم والمحب لطاعة الله عز وجل يغتم إذا نام إلى الصباح ولم يكن له حظ من قيام الليل، يغتم إذا تخلف عن المسجد ولم يكن له حظ من حضور المسجد، يغتم إذا صرف عن العلم ولم يكن له حظ من حضور مجالس العلم. إذن فرح المستقيم فيما تقدم ذكره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وأعظمها المعنويات، الفرح بالمعنويات، الرزق المعنوي، لأن الرزق الحسي من مأكل، مشرب، منكع، ملبس، مسكن، هذا في الغالب أنه للجميع، للجميع، للمؤمن والكافر والبر والفاجر، والجميع يأكل ويشرب وينام ويتبعل، هذا الأصل. بينما الرزق المعنوي الذي هو الإسلام، السنة، الاستقامة، العلم، الهدى، الطاعات، القربات، هذه في حق المقبلين على الله، في حق التائبين المنيبين الخاشعين. إذن الفرح الحقيقي بما يكون سببا لفرح يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما على منابر من نور، وجوههم نور، ليسوا بشهداء ولا أنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا بنور الله من غير أنساب بينهم ولا أرحام، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. هذا هو الفرح، يوم يشتد بكاء الناس وعويل الناس وهلع الناس وبلغت القلوب الحناجر وأفئدتهم هواء لا يرتد إليهم طرفهم إلى غير ذلك، والمؤمن فرح مسرور، يخرج من قبره إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه، يأخذ كتابه بيمينه، يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه. وانظر إلى ما قصه الله عز وجل علينا في قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا فرح عظيم، يعني تصور هذا الموقف من هذا الشخص حين يكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة، يوم الفضائح، يوم التغابن، يوم شديدة أهواله عظيمة أحواله. وهذا ينادي الجميع ها أقرأوا كتابي لفرحه بما أنعم الله عليه سبحانه وتعالى. فذاك الفرح لن ينال إلا إذا فرحنا بما أنزله الله وأوحاه وبما شرعه الله عز وجل وارتضاه، وفرحنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فرحنا في هذه الأمور فلنبشر بالخير، فلنبشر بالخير، لأن الفرح بمثل هذه الأمور سبب لانشراح الصدر وهدوء البال وطمأنينة القلب، بما يؤدي إلى زيادة العلم وزيادة العمل وزيادة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أي والله، قد يفرح أحدهم بسيارة لكن أنت تفرح بكتاب تدرسه أنفع لك، وأما إذا ألفته فهذا مما ينبغي أن يكون كالثلج على الكبد في برودتها، لا سيما إذا أخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى. وتعلمون ذلك المثل، علم الولد ولده المخلد إذا قيد وكتب وطبع، أما في الغالب إذا كان إنما هو تدريس نحو ذلك ربما يحفظه بعضهم ويضيع من بعضهم، لكن إذا استطاع الإنسان أن يقيد مثل هذه البحوث ومثل هذه الفوائد يفرح بخروج الكتاب، يفرح بانتهاء الدرس، يفرح بالإفادة. شيخنا أبو بكر رحمه الله ذكر الصحيح المسند وأنه فرح به أكثر من ولد، وحق له، حق له أن يفرح بالصحيح المسند أكثر من ولد. كم من إنسان معه عشرة، معه أعداد وأحفاد هو حظ في نصرة الإسلام والمسلمين، وكم من إنسان أقبل على العلم والعمل والخير والتدريس والتاليف ما عنده ذرية، ما عنده أموال، ما عنده أبناء، ما عنده أحفاد، لكن قد أثر الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن مزوجا وأثر في الأمة، النووي رحمه الله لم يكن مزوجا وأثر للأمة، وهكذا كثير من العلماء كان مزوجا والنفع بكتبه، النفع بمؤلفاته، النفع بتدريسه، لم يكن النفع بأبنائه، مع أننا نسأل الله عز وجل أن يصلح أبنائنا ونرجو أن يكونوا أحسن منا في العلم والعمل. حتى قيل ما أحد يتمنى أن يكون أحد أرفع منه إلا الأب لابنه، ونظم العراقي قوله دروس أحمد خير من دروس أبيه وذاك عند أبيه من تهائر به، يعني الإنسان يفرح لولده إذا كان عالما مبرزا. الشاهد من هذا أن الإنسان قد يكون له من أسباب المفرحات الدنيوية وتذهب ولا ينتفع بها كثيرا، بينما مثل هذه المفرحات الأخروية، المفرحات المعنوية بطاعة الله عز وجل، بالتزام شرع الله عز وجل، هذا هي الذي يزداد بها الإيمان ويقع بها الإحسان ويحصل بها الطمأنينة وتنشرح بها الصدور وتزول بها الهموم والغموم، وهي من عون الله عز وجل للعبد. وإلا الإنسان إذا ضاق صدره يقل عمله، يقل نفعه، يقل خيره، لكن انشراح الصدر أمر مهم، وانشراح الصدر مع الفرح بطاعة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، دعوة موسى عليه السلام حين أمر بتبليغ الرسالة، بينما في الجانب الثاني لا تفرح بالدنيا وملذاتها وزخارفها إذا كانت تؤدي إلى تضييعك لحق الله عز وجل. إن الله لا يحب الفرحين، وإذا أبغض الله عز وجل فعلا وأبغض أهل ذلك الفعل دل على أنه محرم. وهذا الفرح المذموم هو الأشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأشر شر في جميع الملل، الأشر شر، البطر، البغي، الفرح الذي يؤدي بك إلى الخروج عن الاعتدال، يؤدي بك إلى العجب بنفسك أو إلى العجب بفعلك أو إلى احتقار الآخرين، هذا كله شر، لما يجعل في الإنسان من التعالي والتعاظم ويرى نفسه ولا يرى نعمة الله عليه. هذه الآية في حق قارون، إذ قال له قومه لا تفرح، لأنه حين رأى ما عنده من البغال وما عنده من الكنوز وما عنده من المفاتيح الثقيلة فضلا عما داخلها من الذهب والفضة، رأوا منه الأشر والبطر والبغي. البغي كم هم من الذين كفروا في عهد فرعون؟ كثير. الذين تمردوا على موسى عليه السلام؟ كثير. ومع ذلك ذكر الله عز وجل بالاسم ثلاثة: فرعون وهامان وقارون. فرعون فرح بملكه، وهامان بوزارته، وقارون بماله، فلحقهم الهلكة جميعا. نعم عباد الله، فينبغي لنا أن نروض أنفسنا على الفرح بما هو من الله وإلى الله، أي شرعا، وإلا كل أمور العباد إلى الله، لكن الفرح الشرعي، لأننا إذا فعلنا ذلك ارتاحت قلوبنا وانشرحت صدورنا وأصبح أحدنا طيب النفس وفي جميع يوم. افرح إذا كنت ملازم للصف الأول، إذا استطعت ألا يفوتك الصف الأول لا يفوتك. افرح إذا كنت ملازم تكبيرة الإحرام، إذا كنت تستطيع ألا تفوتك تكبيرة الإحرام لا تفوتك، لأن كثير من الدور الحديث قد يبتلى بعض الأخوة هداهم الله بالتأخر، يعني قد تتأخر يوم تتأخر يومين يقع تأخر في فرض، أما كل الفروض وأنت ما تدخل إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هذا والله قصور. الحق أنه قصور. إذن تفرح إذا أدركت تكبيرة الإحرام وتتقصد الحضور قبل الإقامة، بل إذا استطعت أن تهجر ويعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجر إلى المسجد، وهكذا قيام الليل، وهكذا قراءة القرآن، وهكذا خروج إلى الدعوة إلى الله. علينا أن نسعى في مرضاة الله وأن نفرح بما من الله علينا منه فرحا لا أشر فيه ولا بطر، وإنما فرح بنعمة الله. كيف ما تفرح؟ الله عز وجل وفقك للخير وما تفرح بهذا الخير؟ الله عز وجل يفرح بتوبتك وأنت ما تفرح بالتوبة؟ لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد راحلته بفلاه. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد لأنها تؤدي بالعبد إلى خيري الدنيا والآخرة، فكذلك العبد ينبغي له أن يفرح بتوبة نفسه وأن يفرح باستقامة نفسه وأن يفرح بهداية ولده وأن يفرح بما يقدم من الأعمال الصالحة فرحا لا أشر فيه ولا بطر، لأننا نعلم أن ما نقوم به هو من الله، هو الذي وفقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وما أجمل تلك الكلمة التي حفظناها من شيخنا مقبل وقيدناها، حفظناها وقيدناها، وهو يقول حين يذكر ما عليه أهل السنة من الخير: ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولكن شيء أراده الله. بمعنى يأتي بها على هذا النحو أو بكلمة معناها، فينبغي أن نفرح حين نرى إقبال الناس على السنة تنشرح والله صدورهم، كما أننا نحزن حين نرى انكباب الناس إلى البدعة، ينكبون على جماعة جاهلة أو على جماعة مارقة أو على جماعة مفرقة للأمة، هذا يحزننا، بينما إذا رأينا الناس تجتمع على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للتعاون والتناصر والتآزر، هذا يفرحنا، لأن هذا يرضي الله. الاجتماع على السنة يرضي الله، والاجتماع على البدعة يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وكما أسلفت لكم إنما القصد والله الزيارة لأخينا الشيخ أبي عمرو، ثم أيضا لكم حق علينا، والإنسان إذا قد جلس في مركزه وداره قد يشغل، لكن الحمد لله يجعل الله عز وجل بركة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الحمد لله رب العالمين.